أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع هو المحافظة على موضوعية الغوث كونه هو الموضوع لوجوب الخمس، والتصرف في العنوان الثاني يعني على عنوان ما يخرج من البحر. هذا الحمل على المثال، على الغالب، على أمثال هذه. بالنتيجة أنه الخمس يختص بما يخرج بالغاوص سواء كان من البحار أو من الأنهار. قلنا هذا استدل عليه بدليلين. نقلنا الدليل الأول له عن المستنسك. الدليل الثاني على هذا القول هو أن قال أن البحر في الروايات لا يراد به البحر بالمعنى المقابل للنهر، وإنما يراد به الأعم من البحر ومن الشنو ومن النهر، كما نقل عن بعض اللغويين أن البحر لغة لا يختص بالبحار وإنما يشمل البحار ويشمل الأنهار أيضا. ولعله يشهد له قوله تعالى وهو الذي خلق البحرين هذا ملح أجاج وهذا عذب شائغ شرابه، عذب فرات شائغ شرابه، فأطلق البحر على ما يشتمل على الماء المالح وما يشتمل على الماء العذب الفرات. واضح ان الذي يشتمل على الماء العذب الفرات هو شنو؟ هو النهر. مع ذلك اطلق عليهم البحر. بناء على هذا حينئذ سوف ينتج هذا الافتراض، ينتج صحة الاحتمال الرابع، بمعنى اننا نتحفظ على موضوعية الغوص في دليله، واما العنوان الثاني ما في مشكلة، لأن المقصود بالبحار هو ماذا؟ هو الأعاب من الأنهار والشنو والبحار. وعليه سيثبت الاحتمال الرابع وهو أن موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج بالغوث تحفظا على العنوان في دليله، لكن مطلقا سواء كان من البحار أو من الشنو أو من الأنهار. لماذا؟ لأن الدليل وإن ذكر فيه البحر لكنه لا يراد به ذلك، فيراد به الأعام. واضح هذا. هذا الدليل الثاني أيضا لا يخفى ما فيه باعتبار أن هذا وحده ليس قرينا على إبقاء الغوص على موضوعيته، ليس قرينا، مجرد أن المراد بالبحر والأعم من البحار والأنهار لا يشكل قرينا على إبقاء الغوث على ماذا؟ على موضوعيته وعدم إلغاء خصوصيته، بل هو قرين على إلغاء خصوصية البحر. بل إن البحر إذا أريد ما ليس له خصوصية، ما للبحر خصوصية، وإنما يراد به الأعم من البحار وماذا؟ والأنهار، لكنه ليس قرين على ماذا؟ على إبقاء خصوصية الغوث وعدم الغاء ماذا؟ خصوصية الغوث. بعبارة واضحة أن هذا الذي نقل عن اللغويين أو عن بعض اللغويين هذا يلغين خصوصية البحر في الأدلة. فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدم في الاحتمال الثاني من إلغاء خصوصية الغوث أيضا ينتجن ياه الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع. مجرد ان المراد بالبحر هو الاعام اطلاقا ما يمنع اذا تمت الادله واستظهرنا الغاء خصوصيه شنو؟ الغوث. مجرد ان البحر يراد به الاعام واضح ما يكون دليل على ابقاء خصوصيه شنو؟ الغوث والتمسك بها حتى ينتج الاحتمال الرابع. لا يبقى المجال مفتوح ان الغوث هل له خصوصيه او شنو؟ أو له خصوصية ليس له خصوصية. وقد تقدم سابقا في القرائن المتقدمة ان العرف يلغي خصوصية الغور كما يلغي خصوصية ماذا الباحر بناء على الاحتمال الثاني المتقدم. هذا الاحتمال الرابع. واما الاحتمال الخامس والاخير وهو المحافظة على عنوان البحر، ما يخرج من البحر نحافظ على عنوانه ونجعله هو الموضوع لوجوب الخمس، ونتطرق فيما لا في الدليل الذي ذكر فيه عنوان الغوص، نتطرق في هذا الدليل، نحمله على المثال، نحمله على الغلبة، واضح؟ فيكون الموضوع هو ماذا؟ ما يخرج من البحر، سواء يخرج بالغوص او اخرج بماذا بغير الغوص دلالة، يكون هذا هو موضوع وجوب القمص. هذا القول يظهر من صاحب العروة من السيد في المتن الميل اليه، لانه يعرف ما يجي فيه القمص لانه ما يخرج ما يخرج من البحر، واضح؟ ما يقيد فيه بالغوص، هيك يظهر من الميل الى هذا الاحتمال الخامس. فشنو الدليل على هذا الاحتمال الخامس؟ يبدو ان الدليل هو ملاحظة الروايات وطرح بعض الروايات وابقاء روايات اخرى، مثلا في صحيحة او في روايات البزنطي عن محمد بن ابي عبد الله، محمد بن علي بن ابي عبد الله المتقدمة، ورد فيها عنوان ما يخرج من السن البحر. في رواية عمار بن مروان ورد فيها عنوان شنو ما يخرج من السن البحر، واضح؟ الغوص لم يرد الا في عبارة في صحيحة ابن ابي عمر وفي صحيحة الحلبي. الى اطرحنا صحيحة ابن ابي عمر على الاعتبار وقلنا هي ساقطة سندا لانها مرسلة، قد مبنى هذا، فما تبقى الا صحيحة السنة الحلبي. صحيحة الحلبي وين ذكر فيها عنوان غوص البحر غوص اللؤلؤ؟ مو سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، ذكر فيها عنوان الغوص، لكنه قد يقال بأن هذا العنوان ذكر في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام. هذا ذكر في كلام السائل، السائل قال سألته عن غوص اللؤلؤ قال فيه الصمت. هذا ما يعني أن الموضوع هو كما يتحدد فيه بالغوص، ما يعني أن الموضوع يتحدد بالغوص، فالعمل يكون بالروايات الأخرى الصحيحة والصريحة في ماذا؟ في أن الموضوع هو ما يخرج من الشنو؟ من البحر، اللي هي رواية عمار بن مروان، واضح؟ بناء على اعتبارها سندا، ورواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله التي هي أيضا صريحة في أخذ هذا العنوان وهو ما يخرج من الشنو؟ من البحر. قد أقول قد يكون الوجه في ذلك هو الاعتماد على الروايات التي ذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر، والمناقشة في الروايات التي ذكر فيها الغوص اما في السند واما باعتبار ورود العنوان في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السلام. لكن هذا الوجه المناقشة فيه واضحة، وذلك لانه صحيح ابن ابي عمر ليس فيه مناقشة من حيث السند، يعني تامة سندا، حتى عند من لا يرى ولا يثني على كبرى ابن ابي عمر لا يروي الا عن سنه الا عن ثقه، حتى من لا يثني على ذلك السيد الخوئي ايضا اعترف بماذا؟ بان الروايه صحيحه سندا، لان قوله عن غير واحد استفاد منها استشم منها رائحه الاستفاضه، وانه انا انقله عن جماعه كثيرين لا حاجه لذكر سنه اسمائهم عن غيري واحدين، يعني اكو استفاضة بالموضوع، اكو نقل عن كثيرين، هذا يغني عن ماذا؟ عن ملاحظة السند وعن التشكيك بان من يروي عنه ابن ابي عمر لعله غير سنه غير ثقة، فاذا الرواية معتبرة سندا وذكر فيها الغوص في كلام الامام عليه السلام، هذا وفي مقام الحافظ انه ماذا قال؟ قال هكذا الخمس يجب في خمسة أشياء، وذكر منها شنو؟ الغوص. الغوص مذكور في كلام الإمام عليه السلام. إذا لا معنى لتلبية الرواية التي يذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر، لأنه ذكر في كلام الإمام على ماذا؟ على الروايات التي ذكر فيها عنوان الغوص. واضح أنه كل منهما روي بسند معتبر، وكل منهما ذكر فيه العنوان في كلام الإمام عليه السلام. زين. الذي يظهر من جميع ما تقدم، نلخص المطلب هذا المتكرر، الذي يظهر من جميع ما تقدم أن الأقرب من هذه الوجوه الخمسة هو الوجه الثاني المبتني كما قلنا على إلغاء خصوصية العنوانين وجعل العنوانين في الروايتين أو في الروايات مجرد عناوين مشيرة ومعرفة للموضوع الحقيقي لوجوب السنه الخمس. الموضوع الحقيقي لوجوب الخمس هو ما يستخرج غاضه من المياه، سواء استخرج بالغوص للاله او كان من البحار او كان من السنه من الانهار. ان الاقرب من الاحتمالات هو هذا الاحتمال الثاني المتقدم، ويترتب على استظهار هذا الاحتمال الثاني يترتب على ذلك دخول مادة الاجتماع في الموضوع وهذا واضح، ودخول مادتي الاضطراب في الموضوع وهذا أيضا واضح. أننا ألغينا خصوصية الغوص وخصوصية البحر، فما يخرج من البحر بالآلة يدخل، وما يخرج من النهر بالغوص أيضا يكون داخلا في الموضوع، بل يشمل الموضوع المورد الرابع اللي اشرنا الى مرارا، وهو ما دام اذا استخرج الجواهر من الانهار لغير الغوص، حتى مع عدم صدق كل من العنوانين عليه لا هو غوص ولا هو بحر، واضح. مع ذلك بناء على الاحتمال الثاني هو يدخل في ماذا؟ في الموضوع، لان الموضوع هو شنو؟ وعبارة عن هذه الثروات وهذا الموجودة في أعماق المياه والتي تستخرج من المياه ويملكها الإنسان، هذه يجب فيها الخمس، سواء كانت أخرجها من الأنهار بالغوص أو أخرجها من الأنهار بيد بالآلة، أخرجها من البحار بالغوص أو أخرجها من البحار بالآلة، كل هذا ليس دخيلا في الموضوع، في موضوع الحكم على نحو يدور الحكم مداره وجودا وعدما. فأيضا هذا المورد الرابع أيضا يدخل في ماذا؟ في الموضوع. نعم، يتكتب في موارد أخرى، هل هي داخلة في الموضوع بناء على الاحتمال الثاني أو ليست داخلة؟ من جملة هذا الموارد ما يخرج من البحر أو النهر بنفسه، واضح قصتان جواهر الآلة هي عادة لا تخرج بنفسها، لكن إذا خرجت قصة بنفسها وأخذها الإنسان من سطح البحر واضح، أو كانت ملقاة على الساحل فأخذها الإنسان، فهل يجب فيها الخمس أو لا؟ هذا موضوع واضح مقصود به شنو؟ المورد الرابع اللي قلنا لا إشكال في دخوله بناء على الاحتمال الثاني هو ما يستخرج من أعماق المياه الأنهار، واضح، بغير الغوص بالآلة، جواهر موجودة في أعماق النهر، الأنهار الكبيرة يوجد في أعماقها جواهر، إذا استخرجها بالآلة هذا قلنا يدخل في الموضوع بلا إشكال بناء على الاحتمال الثاني. الآن نطرح مورد جديد وهو ما يخرج الجواهر التي تخرج بنفسها خطتان، ليش؟ أن الجواهر عادة شنو؟ لا تخرج وإنما شنو؟ تستخرج بالغوص أو بالآلة، لكن لو فرضنا أنها خرجت بنفسها وطفت على سطح الماء، على سطح البحر، على سطح النهر، أو رمى بها النهر والبحر الى ساحل الى على الساحل واخذ الثاني التي هي الخمسة او لا، هذا مورد. واضح. المورد الثاني ما يؤخذ ما يخرج بنفسه عادة، بنفسه هو يخرج عادة بنفسه، لا يخرج بالغوص او بالآلة، وانما هذا الشيء هو بنفسه يخرج شنو عادة، كما يقال ذلك وين في العنبر. واضح. هو يخرج بنفسه عادة اما على سطح الماء او على الساحل. الفرق بين الموردين واضح. المورد الاول نفترض ان الشيء بطبعه بحسب العادة لا يخرج لنفسه في الجواهر، وهذا في الجواهر والآلة لا تخرج لنفسها، لكن لو خرجت قطفتان واخذها الانسان يجد فيها الخمس او لا. الثاني لا ممكن، وانه هو بحسب العادة يخرج منه بنفسه، بحسب العادة هو لا يخرج في الغوص او بالآلة، وانما هو بحسب العادة يخرج بنفسه. فإذا خرج بنفسه وأخذ فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ إذن هذان موردان ينبغي الكلام عنهما. فالظاهر أن دخول هذين الموردين أو عدم دخولهما، دخول أحدهما وخروج الآخر، يرتبط بتحديد الموضوع الذي قلنا بناء على الاحتمال الثاني أن العناوين المذكورة في الروايات معرفات له، والعناوين مشيرة علما إلى ذات الموضوع الذي هو موضوع لماذا للحكم بوجوب الخمس. ما هو هذا الموضوع الذي يكون عنوان الغوص مشير إليه، عنوان ما يخرج من البحر منه مشير إليه؟ هذا الموضوع لا بد من تحديده. على ضوء تحديد هذا الموضوع سوف نعرف ان هذين الموردين يخرجان يدخلان، احدهما يدخل الاخر يخرج او لا. واضح. تعالى ان نقول ان الموضوع هو عبارة اما يستخرج من المياه مما يحتاج اخراجه الى الغوص عادة، هذا الموضوع. واضح. عبارة عن الأحجار الكريمة الجواهر اللالة التي تستخرج من البحر بالغوص عادة غالبا تستخرج فيها بالغوص أو بالآلة، هذا هو الموضوع. إذا قلنا أن هذا هو الموضوع، فالمورد الأول من الموردين يدخل في الموضوع، لأن الآلة التي يعثر عليها الإنسان والجواهر التي يعثر عليها الإنسان على سطح البحر أو على الساحل هي من الثروات التي تستخرج بالغوص شنو عادة، عادة تستخرج بالغوص، سواء صدفة شنو خرجت من دون ذلك لنفسها، لكن هو نفس الشيء هو مما يستخرج بالغوص عادة. فإذا قلنا أن الموضوع الذي يجب فيه الخمس هو الأمور التي تستخرج بالغوص عادة، حينئذ سوف يشمل هذا المورد الأول، يدخل فيه المورد الأول. أما المورد الثاني الظاهر أنه لا يشمله، لأن العنبر لا يصدق عليه أنه مما يخرج بالغوص عادة. المفروض ان العنبر لا يخرج بالغوص عادة، وانما يخرج بشنو بنفسه عادة. واضح. اذا قلنا ان الموضوع هذا ما يستخرج بالغوص عادة، فالمورد الاول يدخل الثاني لا يدخل. واما اذا قلنا ان الموضوع هو ما يتكون في المياه، واضح، ما يتكون في المياه ما يتكون في المياه ما يكون في المياه وهو في الجواهر ونحو الجواهر وغير ذلك، كل ما يتكون من المياه الثروات المعدنية الموجودة في المياه تنعبر عنها. إذا قلنا بأن هذا هو الموضوع، يدخل كل من الموردين في الموضوع، أما الأول فواضح وأما الثاني أيضا واضح، لأن العنبر وإن كان يخرج بنفسه عادة لكنه هو مما يتكون في المياه ويوجد في المياه وهو ثروة فأخذه يكون موجب علما بوجوب الخمس عادة. يكون موجب لوجوب الخمس. طب أيام العطاء الظاهر بقطع النظر عما سيأتي هو أن العنوان الأول هو العطاء، الموضوع هو الأول، وهو شنو؟ ما يستخرج من المياه بالغوص عادة. عادة هذا هو الموضوع، وذلك لأنه قلنا أن هذا الموضوع، قلنا أن عنوان الغوص هو الذي يشير إليه، يشير إلى ماذا؟ إلى الجواهر والأحجار والآلهة التي تخرج من شأنها أن تخرج الديت في الغوص. الغوص يشير إلى ذلك، من الواضح أن الغوص يشير إلى هذا الموضوع، لا يشير إلى كل ما يوجد ويتكون في ماذا؟ في المياه. يعني طريقية الغوص وكون الغوص مراعاة، الغوص مناسب إلى أن يكون مراعاة ومثير علما إلى ما من شأنه أن يخرج بالغوص. واضح. فيقال أن هذا حيث أن الغالب أنه يخرج بالغوص، حضر بالغوص كمشير الملاحظ الذي من شأنه أن يخرج البيت بالغوص. قال ليس من الثاني، لأن العنبر ليس من شأنه أن يخرج بماذا؟ بالغوص. بعبارة أخرى أن الغوص يمكن أن يكون مثيرا للجواهر واللآلة، لكنه حرصا لا يقبل أن يكون مثيرا إلى العنبر ونحو العنبر مما يخرج بنفسه عادة، وليس من شأنه أن يخرج البيت بالغوص. الغوص لا يكون مثيرا إليه، وإنما يكون مثيرا علما إلى الموضوع الأول، يعني إلى الأمور التي من شأنها أن تخرج الديت بالغوص. لو بقينا نحن وأدلة الغوص لقلنا بأن الموضوع هو الأول، ويترتب عليه دخول المورد الأول دون المورد الثاني، لكنه يظهر من صحيحة الحلب التي قرأناها في الدرس السابق، يظهر خلاف ذلك، يظهر أن الموضوع هو الأعام من كل ذلك على نحو يشمل حتى السنة حتى العنبر. صحيحة الحلبي ماذا قال؟ سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، هذا بناء على الأمرين اللذين ذكرناهما في الدرس السابق. سؤال عن مطلب واحد، عن شيء واحد، هل يجوز فيه الخمس أو لا؟ هذا الشيء الواحد عليه متعليق له ذكرت في كلام السائل، هذا الشيء الواحد لا بد أن يكون جامعا بين اللؤلؤ الذي لا يخرج إلا بالغوص عادة، الذي من شأنه أن يخرج البيت بالغوص، وبين العنبر الذي يخرج بنفسه عادة ومن شأنه أن يخرج بنفسه. العنوان الذي يجد فيه الخمس لا بد أن يكون هو الجامع بينهما، والجامع بينهما هو ما قلناه، يعني الأمور المتكونة بالبعض، الثروات، واضح، الثروات التي هي من هذا القبيل الموجودة في أعماق المياه. هذا هو الموضوع الذي يجد فيه الخمس، سواء أخرج بالغوص، أخرج بالآلة، خرج لنفسه خطفتان، أو كان من شأنه أن يخرج لنفسه. يبدو من هذه الرواية الصحيحة أن الموضوع هو الأعام، وعليه بناء على هذا الكلام وهذا التقرير نلتزم وثاقا لجملة من المحققين أن الخمس يشمل كل هذه الموارد، يشمل ما يخرج من البحر بالغوص، يشمل ما يخرج من البحر بالآلة، يشمل ما يخرج من النهر بالغوص، يشمل ما يخرج من النهر بالآلة، بل يشمل ما يطفو على سطح الماء وما يؤخذ من السماء من الساحل، بعد أن يكون الشيء في حد نفسه مما يتكون ويولد ويوجد في ماذا؟ في المياه. هذا ما يوجد فيه السماء في الخمس. بل أكثر من هذا يمكن أن نقول هو أن ما يخرج من البحر إذا كان من الحيوانات البحرية، هذا بحثناه في الجهة الأولى، تقدم بحثه، الآن نبين أو استغراق على ما تقدم، نقول أن هذا الحيوانات البحرية التي تخرج بالغوص أو تخرج بالعالم هل يشملها او لا؟ طبعا بدنا ما يشملها، مو طبعا بدنا ما يشملها، لكن الان نبين ان المقصود بذلك وياه هو الاسماء ونحو الاسماء التي ليس من شانها ان تخرج الدين بالعالم، وهي توجد في الماء وتعيش في الماء، لانها تتكون في الماء، تختلف عن ماذا؟ عن اللآلئ وأمثال اللآلئ. الأسماء تستثنيها، واضح أنه لا يوجد فيها الخمس بلا إشكال، لكن الحيوانات البحرية التي من شأنها أن تخرج بماذا؟ بالغوص، بحيث يكون إخراجها بالغوص متعارض كما قد يقال في المحار. المحار حيوان بحري، واضح؟ المحار حيوان بحري، فإخراجه إذا كان متعارض إخراجه بالغوص وكان من شأن الإخراج بالغوص، لا يبعد أنه أيضا يجب فيها ماذا؟ القوم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك فرغنا عن هذه المسألة وندخل في مسألة جديدة، نقرأ المتن حتى نشوف وين وصلنا به. في المتن يقول: قال الرابح الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما. شوفا من كلامه استودع احتمال الرابع، ما يخرج من البحر، فأخذ خصوصية شنو؟ خصوصية البحر، ولم يأخذ خصوصية شنو؟ الغوص، فألغى خصوصية الغوص. إخراج الجواهر من البحر يعني ما كلامه أنه سواء أخرج من البحر بالآلة أو أخرج فيه بالغوص، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، ما يفرق بين أن يكون شيء من المعادن وبعض الجواهر، وبين أن يكون من الشنو؟ من النباتات. ماذا المرجان يعد من النباتات أو لا؟ لكن طبعا أكو أمور تعد من الشنو؟ من النباتات، مثل هذا السبحل من السلبية في الخول، ها سبحل يسر، وقال أنه شجر في داخل البحر، لا مثل السمك، سمك الذي لا يدخل في وجوب الخمس بلا إشكال، ونحوه من الحيوانات. أنا هذا يبدو أنه قيد نحو من الحيوانات، نقول إلا إذا كان شنو؟ كان الحيوان مما يتعارف إخراجه بالغوص، كان متعارف إخراجه بماذا؟ بالغوص، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا. هذه المسألة الجديدة، وهو النصاب في ماذا؟ بالغوص، أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص من ذلك. هذه المسألة اللي ينبغي أن نبحثها، وهي ماذا؟ وهي وجوب اشتراط النصاب فيما يجب فيه الخمس من الغور. واضح؟ الظاهر ان اشتراط النصاب بهذا المقدار دينار، قالت عليه الشهرة العظيمة حسب تعبيراتهم، بل في الجواهر ان الشهرة كادت ان تكون اجماعا، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن السيف المفيد في بعض كتبه الغير المعروفة، حيث ذهب إلى أن النصاب 20 دينارا، يعني لم يخالف في أصل اشتراط النصاب، لكنه اختلف في ماذا؟ في تحديده، وأنه 20 دينار لا دينار، كنه واحد كما عليهم المشهور. هذا بالنسبة إلى الشهرة والفتاوى. قبل أن ندخل في البحث، القاعدة تكتبت المقام عندما نشوف ولا نصل إلى إثبات أحد الأمرين، الاشتراط أو عدم الاشتراط، وتصل النوبة إلى القواعد العامة. القاعدة ماذا تقتضي عند الشك في اشتراط النصاب؟ واضح وتقدم مرارا أن القاعدة تختلف باختلاف الموارد، يعني هذا في البحث سيئات في جميع الموارد، معدن الى نقاط اذا تكينا في اعتبار النقاط. الكون اذا تكينا في اعتبار النقاط. وهذا في اي شيء اخر نشك في اشتراط النقاط فيه القاعدة ماذا تقتضي؟ الظاهر انها لا يختلف من مورد الى اخر. في بعض المعارض يوجد عندنا من الادلة في ذاك المورد ما فيه اطلاقا ما فيه اطلاقا يدل على وجوب الخمس في ذلك المورد مطلقا، بحيث هناك من الادلة ما يكون مطلقا ودالا على وجوب الخمس في ذلك الشيء مطلقا. افرض في محل الكلام ان اطلاق ادلة مطلقة تدل على وجوب الخمس في الغوط مطلقا فيها اطلاقا، وقد نفترض انه لا يوجد عندنا مثل هذا الاطلاق في الادلة، لا يوجد عندنا مثل هذا الاطلاق في الادلة. اما اذا وجد في الادلة ما فيه اطلاق فالقاعدة تقتضي عدم اشتراط الشنو عند الشك، عدم اشتراط النصاب. ليش؟ لانه عندنا دليل اجتهادي وهو اطلاق دليل يدل على وجوب الخمس مطلقان. كان شنو وجوب الخمس مطلقان؟ كان سواء بلغ دينار او شنو او لم يبلغ دينار. هذا الغوط مطلقا، يعني كل ما تخرجه بالغوط يجب فيه السنه الخمس. اطلاقه تقتضي انه سواء بلغ دينار او لم يبلغ سنه الدينار، وهذا معناه عدم اشتراط السنه النفاق. اما اذا قلنا انه لا يوجد عندنا سنه عندنا اطلاقه في الادله نرجع له لنفي اشتراط النفاق عند الشك فيه، فحينئذ تصل النوبة إلى الوصول شنو؟ العملية. القاعدة إذا وصلت النوبة إلى الوصول العملية فالظاهر أنها تقتضي اشتراط النصاب. واضح؟ تقتضي شنو؟ اشتراط النصاب، وذلك لأنه شك في ماذا؟ شك في يعني المتيقن هو ان الغوط اذا بلغ دينار فصاعدا قطعا يجب فيه شنو؟ اكيد يجب فيه الخمس، سواء قلنا باشتراط النصاب او قلنا بعدم اشتراط. على كل حال اذا بلغ دينار فصاعدا الكل يتفقون على وجوب الخمس فيه. اما من يقول باشتراط النصاب فلانه يقول اذا بلغ دينار فصاعدا يجب فيه الخمس، واما من يقول بعدم اشتراط النصاب لانه يقول وجوب الخمس مطلقا حتى اذا لم يبلغ دينار، فكيف اذا بلغ شنو؟ دينار. اذا اذا بلغ دينار فصاعدا هذا متيقن قطعا يجب فيه الخمس، وانما الكلام وين؟ فيما اذا لم يبلغ دينار هل يجب فيه الخمس او لا؟ تكون بالتكليف ينتج ماذا؟ بإطالة شنو؟ البراءة، ونحو إطالة ماذا؟ البراءة. واضح؟ عندما نشك في ماذا؟ في وجوب الخمس فيه. طبعا هذا كلام ما ذكرنا ما ذكرناه سابقا من كيفيتنا من كيفية إثبات وجوب الاحتياط في مثل هذه الموارد. واضح؟ في مثل هذه الموارد فحينئذ تجري فيه البراءة لنفي وجوب الخمس ومعناه الاشتراط، يعني ان وجوب الخمس يثبت اذا بلغ دينارا هنا فصاعدا. هذا تاسيس قاعده قبل الدخول في اصل البحث. اصل البحث هو هذا بس عنونا حتى تراجعوا. اصل البحث هو انه لا يوجد دليل واضح دليل على اشتراط النفاق بالدينار سوى روايه واحده، وهي روايه البزنطي عن محمد ابن علي ابن ابي عبد الله. هذه الروايه الوحيده التي دلت على ماذا؟ على اشتراط النفاق وانه شنو؟ دينار. هذه الروايه الوحيده. طبعا اكو منتدى الصدوق احتمال كبير انه هي نفس هذه شنو؟ هذه الرواية، وليس هما روايتان متعددتان. ومن هنا يقع الكلام في هذه الرواية في سند الرواية وفي دلالة الرواية. نحن تكلمنا سابقا مفصلا في سند هذه الرواية واضح، وتممناها سندا خلافا لما هو المعروف بينهم من انها ساقطة عن الحجية وعن الاعتبار، لكننا ذكرنا واستعرضنا المناقشات السندية وأجبنا عنها وانتهينا إلى أنها معتبرة سندا بإمكانكم أن تراجعون ذات البعض. يبقى الكلام في ماذا؟ في الدلالة وإمكان الالتزام بهذا المضمون، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.